أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في التداخل في كلمات القوم بين مناشئ الانصراف وأقسامه، واتضح لدينا أن المنشأ والقسم يختلفان ماهية ويختلفان مصداقا. فالصحيح باعتقادي أن أقسام الانصراف ثلاثة، التي أشرنا إليها سابقا. القسم الأول وهو الانصراف البدوي، نظير انصراف العالم في أكرم العالم إلى المعمم، والثاني الانصراف المضر الإجمالي، كما لو استمر الشك في صدق الماهية على حصة ولم يعرض ما يزيله بعد التأمل، وإلا كان ماذا؟ انصرافا بدويا. ومثلت على ذلك سابقا بمسألة الحمل في أشهره الأخيرة بالنسبة لصدق الإنسان عليه. القسم الثالث الانصراف المبين العدم، وهو الذي نقطع معه بعدم الصدق على الحصة. ومثلت له سابقا بما لو قال المولى أكرم الملتحي بالنسبة للغلام أو المرأة الملتحية. هنا نقطة ينبغي أن نلتفت إليها، وقد نبه عليها المحقق العراقي رحمة الله عليه في نهاية الأفكار، ترتبط بهذا القسم الثالث، وهو أن هذا النوع من الانصراف يكون بمثابة وبمنزلة القرينة اللفظية المقيدة، باعتبار أنه مبين العدم. أكرم الملتحي حتما لا يصدق على المرأة الملتحية، فكأن المولى والمتكلم قال أكرم الرجل الملتحي لا مطلق الملتحي. وثمرته حينئذ لو ورد دليل يعارض ذلك. فحينئذ نطبق عليه قانون باب التعارض، لأن الانصراف يزول، فما كان من قبيل القسم الثالث يوجب تضييق دائرة المطلق، وبعبارة أخرى يشترك القسم الثاني مع القسم الثالث في جهة ويفترقان في جهة أخرى. أما جهة الاشتراك فكلاهما، الانصراف بكلا قسميه يضر بالتمسك بالإطلاق، بالمضر الإجمالي، وبالمبين العدم حينئذ لا يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق. هذه جهة الاشتراك. أما جهة الافتراق فهي تكمن في أن القسم الثالث مضافا إلى منعه عن التمسك بالإطلاق يوجب تحديد دائرة المراد والمطلوب، ليس مطلق الملتحي، بل المراد والمطلوب والملتحي إذا كان رجلا. في المضر الإجمالي باعتبار أن الدليل حينئذ يكون مجملا نقتصر على القدر المطلق. لو ورد دليل آخر يرتفع الإجمال، بينما في القسم الثالث لو ورد دليل آخر يقع التعارض. واضح؟ إذن هذه ثمرة جدا مهمة. إذا كان الانصراف من قبيل القسم الثاني فغاية ما يحصل ليس لنا أن نتمسك بالإطلاق، فنقتصر على القدر المطلق كما هي القاعدة في كل مجمل. فإذا ورد شيء رواية ترتب أثرا على الزواج وشككنا في أنه يشمل الزواج من الحمل فلا نستطيع أن نرتب الأثر، نقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن إذا لم يكن حملا. لكن لو بعد ذلك وجدنا دليل في الحمل يرتفع الإجمال لأنه يقع التعارض، بينما في النوع الثالث والقسم الثالث لا إجمال في البين، مبين العدم، نقطع بعدم إرادته وبعدم كونه مطلوبا، فلو ورد دليل آخر يقع بينهما حينئذ ماذا؟ التعارض. وهذه ثمرة مهمة بين هذين النوعين من الانصراف. فإذا أقسام الانصراف هي هذه الثلاثة. في هذا البحث لا بأس بالتعرض لبعض كلمات علماء الأصول في المقام، وأتناول ما ذكره الأخند الخراساني في الكفاية وما نسب إلى الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. أما ما ذكره الأخند الخراساني في الكفاية ففي ذيل مبحث الإطلاق ومقدمات الحكمة بعد أن ذكر الأخوند ثلاث مقدمات: أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن لا ينصب قرينة على التقييد، وأن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. بعد ذلك دخل في مسألة الانصراف، وقبل أن يبين أن الانصراف يمنع عن التمسك بالإطلاق أو لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، قسم الانصراف إلى خمسة أقسام، وهذا يتنافى مع ما ذكرته قبل قليل. قسم الانصراف إلى خمسة أقسام: القسم الأول الانصراف الناشئ من ظهور الطبيعة في حصة معينة. هذا كان تعبير انصراف الناشئ من ظهور الطبيعة في حصة معينة. هذا الذي ينشأ عن ظهور الطبيعة في حصة معينة باعتقاد الأخوند يمنع عن التمسك بالإطلاق، لأن المدار في مباحث الألفاظ على حجية الظهور، والمفروض أن هذا اللفظ الموضوع للطبيعة ظاهر في أي شيء؟ في حصة معينة. فحينئذ لا نستطيع أن نقول في مقام العمل يجزيك أي حصة امتثلت بها، بل لابد أن تمتثل في أي حصة؟ في الحصة الذي يكون اللفظ ظاهرا فيها كما هو مقتضى حجية الظهور. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الانصراف الناشئ من تيقن الحصة، شأنه ظاهر، لا، هذه الحصة هي المتيقن. هنا لا يخفى، وبالتيقن يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى منشأ. إما أن يكون هذا التيقن من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب، وإما أن يكون من قبيل القدر المتيقن من الخارج. قدر المتيقن في مقام التخاطب يعني ما يقتضيه المخاطبة، السؤال والجواب، كما لو سأل السائل عن الصلاة في جلد الأرنب فقال الإمام عليه السلام لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فالقدر المتيقن الذي لا يؤكل لحمه ما هو؟ الأرنب. هذا القدر المتيقن من أين نشأ؟ نشأ من التخاطب، من كون السؤال عنه. فإذا كان هذا الانصراف الناشئ من القدر المتيقن المقصود منه القدر المتيقن في مقام التخاطب، فيرجع إلى أي مقدمة؟ إلى المقدمة الثالثة، حيث اشترط لاخونت في المقدمة الثالثة للتمسك بالإطلاق أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وليس شيئا زائدا على المقدمة الثالثة. وإن كان هذا الانصراف ناشئ من خارج المقام التخاطب فبمقتضى المقابلة ينبغي أن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق. ليه؟ لأن المفروض لا يوجد ظهور في الحصة، إذ لو كان يوجد ظهور في الحصة نرجع إلى القسم الأول، والمفروض أنه في المقدمة الثالثة جعل القدر المتيقن في مقام التخاطب هو المانع لا مطلق القدر المتيقن. فإذا كان هذا القدر المتيقن من خارج مقام التخاطب ينبغي أن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق. هذا هو القسم الثاني في كلام الآخر.
هذا لا يكون من باب نص القرين على ما يقول
الآن، هو في مقام مرة في بعض الأحيان يكون عندنا جامع، لكن يأتي الفقيه أو الأصولي يركز على شيء خاص مع أن الجامع ينطبق عليه لوجود خلاف فيه. يعني الآن أنت تستطيع أن تقول أن المقدمة الثالثة وهي القدر المتيقن في مقام التخاطب على القول به، والانصراف على القول به، الثالث والرابع كلاهما يرجعان إلى المقدمة الثانية وهي ماذا؟ عدم وجود قرينة على التقييد. تفهمنا؟ لكن لوقوع الخلاف في هذين أفردهما على نحو الاستقلال، وإلا نعم كما تقول يرجعان كلها ترجع كلها إلى ذلك الجامع. نعم. هذا القسم كم؟ القسم الثالث. القسم الثالث أطلق عليه عنوان الانصراف البدوي، وهو الانصراف الذي يكون في بداية سماع الكلام ولكن بأدنى تأمل يزول، كالانصراف إلى ماء قم لمن قال في قم جئني بماء. هذا الانصراف انصراف بدو لا يمنع من التمسك بالإطلاق لأنه لا يستمر. هذا القسم الثالث. فلعدم استقراره وبقائه لا يشكل قرينة مانعة عن التمسك بالإطلاق. القسم الرابع في كلامه الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال إلى درجة أدى إلى تشكل وضع تعيني، لكن إلى تشكل وضع تعيني في الحصة لكن من دون أن يهجر المعنى الأول. مثلا إذا قال جئني بدابة، الدابة في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض فيتصدق على الإنسان، لكن كثر استعمالها في الدواب الأربع، هذه الكثرة وصلت إلى حد شكلت وضعا تعينيا في الحصة وهي الدواب الأربع. مع تشكيلها لوضع تعيني طارة لا يهجر المعنى الأول، فهذا القسم الرابع. وأخرى يهجر المعنى الأول فهذا القسم الخامس. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.